جيو إكسبرس.
اليوم باش نبداو كما قلت في قراءة لمخرجات قمة العقبة الأردنية اللي احتضنت سلسلة اجتماعات عربية ودولية لمناقشة مستقبل سوريا. معي مباشرة ضيفي الأستاذ أمين مشيقبل الوزير الأردني السابق وأستاذ العلوم السياسية. شكرا على قبول الدعوة. ألو، شكرا لك.
أيوة،
إذن في قراءة لختام اجتماع العقبة بالمملكة الأردنية، دعا وزراء الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر إلى عملية سياسية سلمية في سوريا ترعاها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته. سنأتي إلى ربما أهم القرارات، لكن السؤال دائما فيما يتعلق بتداعيات ما يحدث في سوريا على دول الجوار وتحديدا على الأردن. نعرف أن الأردن معني باستقرار سوريا وبإيجاد جيش وطني وأجهزة أمنية فعالة، يعني ما هي المخاطر الحقيقية التي تحدق باستقرار وأمن الأردن؟
هو يعني في الحالة الأردنية هو حالة الخوف من الفوضى التي ربما تدب في سوريا أو حرب أهلية بعد الذي جرى، لكن يعني الأردن يدفع باتجاه استقرار الدولة السورية خوفا من الفوضى وخوفا من كمان المنظمات الإرهابية، لأنه هناك حدود طويلة بين الأردن وسوريا 274 كيلومتر، وبالتالي هناك كمان موضوع المخدرات، و يعني بان وجود النظام السابق كان هناك مصانع تتبع لماهر الأسد تصدر المخدرات الكبتاجون من سوريا باتجاه الأردن واتجاه دول الخليج، وبالتالي هاي المخاطر اللي يعني الأردن بركز على أنه لا تحدث بالنسبة لحالة الأمن والاستقرار. فبالتالي الأردن يدعم أمن واستقرار سوريا وقيام حكومة جديدة بعد التغييرات التي حصلت من قبل هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المنضوية تحتها. يعني الآن تتجه الأمور إلى الاستقرار، وهناك دعم عربي وهناك دعم دولي، ويمكن اجتماع العقبة والنتائج التي تمخضت عنه في حوالي 16 بند في هذا الإطار، يعني هاي البنود تمثلت بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم العون والإسناد للمرحلة الحالية واحترام إرادته وخياراته، ودعم أي يعني عملية انتقالية سياسية سلمية سورية تمثل جميع القوى الاجتماعية والسياسية داخل سوريا، لأنه سوريا دولة تعددية فيها مكونات مختلفة، فيها مسيحيين، فيها أرمن، فيها أكراد، فيها علويين، فيها شيعة، فيها سنة، فيها دروز، فيها يعني مكونات اجتماعية متعددة، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تمثيل عادل لكل المكونات الاجتماعية داخل سوريا، وإضافة إلى ذلك أنه أن يتم دعم المنسق العام للأمم المتحدة المتخصص في موضوع سوريا من أجل تقديم المساندة والدعم للعملية السياسية داخل سوريا. وبالتالي يعني هناك رؤية خرجت عن المؤتمر أنها تدعم حوارا سياسيا سوريا من أجل يعني تمثيل كافة الفئات، وبالتالي هناك دفع باتجاه الحفاظ على المؤسسات الحكومية وعدم إلغائها وإبقائها كما هي، وهذا ما حصل بالفعل على أرض الواقع، أنه تم حماية المؤسسات بشكل عام.
طيب إلى جانب حماية المؤسسات، هي ربما المسألة عفوا إذا كنت تسمع فيها أستاذ أمين مشيخبة، على غرار موضوع المحافظة على أمن المؤسسات، لكن هناك أمن المدنيين. شفنا يعني بعض الفيديوهات التي نشاهدها والتي تبين يعني عمليات قتل ويعني انتقام في ساحات أمام العموم من كان ينتمي إلى نظام بشار الأسد أو من يختلف من حيث الانتماء، يعني مع من يقودون المعارك اليوم ومن يمتلكون ساحات يعني دمشق دمشق وغيرها من المدن السورية، يعني اليوم هل هناك فعلا خطر أن تصبح سوريا كما قالت، يعني عدة تصريحات جاءت على لسان المشاركين في هذه القمة أنه قد تصبح ليبيا جديدة؟
يعني هو في تخوف من هاي الناحية، لكن لم يحصل شيء من عمليات انتقامية أو ثأرية. يعني
ربما لم تشاهد بعض الفيديوهات أستاذ أمين مشيخ، لكن هناك بعض الصور والفيديوهات التي تنقل يعني عمليات وتشفي وقتل وغيرها في الساحة،
لكن لم تكن يعني لم تكن هذه العمليات يعني سائدة كثيرا في المجتمع. يعني صار هناك
هو هذا الإشكال، هو الخطر من أن تصبح سائدة،
وبالتالي كان في منع لوقف إطلاق النار داخل تلك المظاهرات، وبالتالي لم يحصل الشيء الكثير من الانتقام، وبالتالي هناك الآن مطالبة بجلب جميع رموز النظام و
بمعنى يعني لم تصبح بالكثير، لأنه هناك مثلا شفنا أنه هناك صيحات استغاثة من قبل ما تم تقوم به قسد، يعني القوى الديمقراطية السورية من انتقامته،
وهناك موضوع قصد القوات الديمقراطية في سوريا في منطقة دير الزور، هي قامت يعني نهب ممتلكات الدولة في منطقة دير الزور ونهب المستشفيات، وأدت إلى حالة من الفوضى، وأدى هذا إلى اقتتال بين قوات هيئة تحرير الشام مع قوات قسط، وتم يعني إبعاد قوات قسط إلى شمال شرق سوريا في المناطق الكردية البحتة، لأنه استغل الأكراد غياب الدولة وقاموا بعمليات نهب وسلب للمؤسسات الحكومية في منطقة دير الزور. لكن هذا الأمر انتهى في أول 3 أيام من الثورة السورية، لأنه استطاعت القوات تحرير الشام من إعادة الاستقرار إلى منطقة دير الزور.
يعني تعتبر أنه اليوم سوريا الوضع الأمني مستقر مبدئيا؟
نعم الوضع الأمني الآن مستقر، يعني ما لم يحدث هناك ثغرات معينة، لكن من إدلب إلى حلب إلى حمص إلى حماة إلى دمشق إلى الجنوب السوري في هناك هدوء تام، وهناك تقبل للتغيير الذي حصل، وهناك مظاهرات تأييد شعبية حصلت في المجتمع السوري يوم الجمعة، وبالتالي هناك إعادة بناء الدولة من جديد، وتم تشكيل حكومة انتقالية إلى 1 آذار، وبعدها تكون هناك حكومة دائمة ممثلة لكامل القوى السياسية والاجتماعية في الداخل السوري.
أستاذ أمين مجيقبة، صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت أن الإمارات تقود تحركات إقليمية بمشاركة الأردن ولبنان لضمان عدم هيمنة الإسلاميين على الحكومة الانتقالية في سوريا، خوفا من عودة التطرف وتأثيره على استقرار المنطقة وحتى إمكانية أن تعود العمليات الإرهابية، قياسا على ما عاشته العراق في سنة 2014. هل هناك هذه المخاوف سياسيا وعسكريا وإقليميا ما يعزز يعني أن تكون لها حظوظ أن تتحقق؟
يعني هيئة تحرير الشام هي من القوى الإسلامية، لكن الذي يظهر من رئيسها أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني أنه يظهر اعتدالا إسلاميا، وأن لا يكون هناك تطرف ديني داخل الدولة الجديدة، وبالتالي إذا استمر هذا الأمر فهو أمر إيجابي، إنه يعني تحول الدولة نحو الإسلام المعتدل أو الإسلام السياسي المعتدل بعيدا عن التطرف. لكن هناك كمان تنظيمات في سوريا لا زالت هي تنظيمات متطرفة، زي تنظيم القاعدة موجود في منطقة التنف وموجود في بعض المناطق المتعلقة في شمال شرق سوريا، ففي وجود لمثل هذه القوات. لكن اللي أقوله أنا إنه التصريحات والممارسات التي جاءت من قبل أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني كلها تصب بصالح الاعتدال الإسلامي أو الإسلام السياسي المعتدل، وبالتالي يعني هناك تخوف، حتى في تخوف أمريكي وتخوف دولي من أن تتحول الدولة السورية إلى دولة إسلامية، وهذا يضر بالجميع. لكن اللي نقوله أنه في تبني لهذه الدولة الجديدة من قبل تركيا، أو في تناغم بين تركيا وهيئة تحرير الشام على صياغة معادلة جديدة للنظام السوري، لأنه النظام السوري أو المجتمع السوري لن يقبل بوجود دولة إسلامية صرفة بحتة، لأنه في مكونات غير إسلامية موجودة داخل المجتمع السوري. هون نقول أنه من الضرورة بمكان أن تسير الأمور في هذا الهدوء وهذا الاستقرار، من أجل أن يتم صياغة دولة يعني دولة معتدلة داخل سوريا. وهذا
الاعتدال أستاذ أمين مشاقبة الذي تحدثت عنه الآن، كيف يمكن أن يتحقق في ظل تواجد أو الضغوطات أو مراكز الثقل التي تمارسها الدول المشاركة فيما يحدث في سوريا، والتي لها حضور إن كان عسكري أو سياسي على غرار الحضور التركي، الحضور الإيراني وغير، والحضور الأمريكي؟ يعني كيف أن يكون هناك استقلالية في تقرير مصير سوريا؟ نعلم أنه تركيا، وزير الدفاع التركي كان قال قد نعيد تقييم وجودنا العسكري في سوريا عندما تقتضي الظروف الضرورية. إذن المعيار الظروف الضرورية كيف يتم تحديده؟
نعم، يعني تركيا لها مصالح في استقرار وهدوء سوريا من عدة جوانب. الجانب الأول فيما يتعلق حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في تركيا، وبالتالي تركيا تسعى للقضاء على حزب العمال الكردستاني ومنع قيام دولة مستقلة كردية على الحدود التركية. هذا جانب. الجانب الثاني، تسعى تركيا إلى إعادة اللاجئين، يوجد لاجئين ونازحين بحدود 3 مليون سوري داخل الأراضي التركية وتريد التخلص من ذلك، فهي تدفع باتجاه نظام سياسي معتدل، وهذا النظام السياسي المعتدل يتقبل أبنائه ويقوم بحل المشاكل المتعلقة مع الحدود التركية وحتى الحدود العراقية. صحيح هناك تواجد أمريكي، في قواعد أمريكية في شمال شرق سوريا في منطقة الحسكة ومنطقة التنف وفي مناطق أخرى من الأراضي السورية، لكن الهدف الرئيسي أنه 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 تستقر الأوضاع في سوريا وتقوم الدولة بأخذ يعني دورها الرئيسي في تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للمجتمع السوري والعودة الطوعية للاجئين السوريين، لأنه هاي يعني أنه يكون هناك تحقيق مصالحة وطنية تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية الإنسانية الدولية. وبالتالي الأمور يعني هي في البدايات، وإنه لحد الآن ما في إشكالات كبرى على الأرض أو صراعات كبرى على الأرض باستثناء الصراع المتعلق مع جماعة الأكراد في شمال شرق سوريا.
نعم، سؤال أخير نختم به معك هذا اللقاء أستاذ أمين مشيخبة، هناك يعني تحاليل تذهب إلى أنه المنطقة أصبحت في خطر حقيقي المتمثل في تحقيق مشروع شرق الأوسط الكبير الذي كان متمسك به وأعلنه عديد المرات نتنياهو، وأن المرحلة الموالية هي العراق وبعدها الأردن، وستكون خريطة إسرائيل الموسعة التي كذلك كان قال عليها ترامب أن إسرائيل يعني تستحق أن تتوسع لأنها صغيرة الحجم.
نعم نعم نعم، هناك يعني مشروع إسرائيلي لتغيير وجه الشرق الأوسط تسعى له حكومة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف، وقد استغلت الأوضاع في سوريا واحتلت بعض المناطق في الجولان المحتل السوري المحتل، وتوسعت إلى منطقة جبل الشيخ وحصلت على حوالي 180 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، وهذا وألغت اتفاقية الهدنة عام 1974. وبالتالي إسرائيل تريد دائما، لأنه الحركة الصهيونية العالمية اللي تسعى دائما إلى البعد الاستيطاني وبعد التوسع وبعد احتلال واستعمار لمناطق جديدة. وبالتالي هذا الكلام موجود في العقل اليهودي وفي البعد التوراتي لدى إسرائيل، لكن يمكن الواقع يغير هذا الأمر. الهدف الإسرائيلي الأمريكي هو إخراج إيران من الساحة السورية وإخراج إيران من الساحة العراقية بشكل جذري وتقليم أظافر إيران في لبنان بشكل تام.
إذن قد تكون العراق هي الدولة الموالية لما حدث، لما قد يحدث فيها، كما حدث في سوريا.
زيارة بلينكين إلى الحكومة العراقية أول أمس كان هدفها تحجيم دور الحشد الشعبي التابع لإيران، وبالتالي إنه يعني التوجه الأمريكي هو يعني يتساوى مع التوجه الإسرائيلي بشكل عام. ومن هون نقول إنه يعني في أطماع إسرائيلية، لكن الواقع لم يتبلور بعد في هذا الشكل أو بهذا النهج الذي تريده إسرائيل.
نعم، شكرا لك أستاذ أمين مشيخبة، كنت معنا مباشرة في قراءة لمخرجات قمة العقبة لتحديد المسار الجديد مستقبل سوريا في علاقة كذلك بدول الجوار. شكرا لك. احنا مازلنا معكم في جو اكسبريس، كما قلت المحطة الموالية، باش نمشيو نقراو الوضع في غزة ومدى إمكانية أن يكون هناك قرار لوقف إطلاق النار والمساعي لاستئناف المفاوضات وجديتها بعد شوي.
Sur image.
من الأردن نمشي مباشرة إلى رام الله، ومعنا مباشرة المحلل السياسي وظيفنا أستاذ جهاد حرب. شكرا على قبول الدعوة أستاذ جهاد.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. شكرا لك. اليوم تقريبا 436 يوم عن الحرب في غزة، مع تواصل القصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة وارتفاع عدد الشهداء والجرحى. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن قرب التوصل لصفقة تبادل وأنها قريبة التحقيق في الأسبوع المقبل على ما يبدو، أو في الأيام المقبلة، وهناك يعني ضغط من أجل أن تكون هناك تسوية أو إيقاف للحرب قبل أن يستلم ترامب البيت الأبيض في 20 جانفي. المعطيات في علاقة بما يحدث إقليميا في خاصة في سوريا، هل يمكن أن يسرع من إمكانية أن يتم اتخاذ قرار في وقف إطلاق النار؟
أولا، هناك جهود متعددة أمريكية ومصرية وقطرية وغيرها، واضح أن المؤشرات إيجابية حتى الآن، لكن ما نسمعه أخيرا هذا اليوم من قبل الإسرائيليين وحتى الإدارة الأمريكية بالأمس تشير بأن أنهما يعتقدان بأنهما انتصرا في الحرب بعد ما جرى في لبنان واتفاق مع حزب الله، بالإضافة إلى التحولات في دمشق وانهيار نظام بشار الأسد. تعتقد الحكومة الإسرائيلية وخاصة بنيامين نتنياهو أنه منتصر، لذلك على ما يبدو في التدريبات الأخيرة سيقدمون مقترحا لحركة حماس، وهذا المقترح إما أن تأخذه أو تتحمل مسؤولية رفضه. والتدريبات تقول بأن أيضا هذا المقترح لن يتضمن قيادات مركزية في سجون الاحتلال الإسرائيلي مثل مروان برغوثي، عبد البرغوثي، أحمد سعدات وغيرهم. هذا قد يكون ضاغط على حركة حماس للرفض أو لعدم القبول بهذا المقترح، لكن نحن نتطلع بأمل وتفاؤل وإن كان حذرا لإمكانية الوصول إلى اتفاق، لأن أيضا الجانب الإسرائيلي عليه ضغط هائل وكبير من قبل الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة والشارع الإسرائيلي أيضا الذي يطالب الآن ب الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ولتبادل الأسرى.
نعم.
وجميع التصريحات التي صدرت عن أقطاب الحكومة الإسرائيلية تشير أنهم يرغبون بالوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى وليس لوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب.
يعني اتفاق جزئي.
على الأغلب أن يكون جزئياً، قد يكون مدته 45 يوم إلى 60 يوم. مع تبادل الأسرى إمكاني وفقا التلميحات الأخيرة التي تصدر في الإعلام الإسرائيلي، وربما الإدارة الأمريكية والحكومة أو القيادة المصرية تعتقد بأنه بعد 50 يوماً أو 60 يوماً لن تستطيع إسرائيل العودة إلى الحرب.
لكن شفنا أنه فيما يتعلق بقرار إيقاف إطلاق النار الذي تم اتخاذه في لبنان أن إسرائيل لم تحترم هذا القرار، ويعني بعدها بيومين قامت بعملية قصف. يعني إسرائيل يمكن أن لا تحترم قرار إيقاف النار بموجب تبادل هذا القرار الجزئي أو التنفيذ الجزئي، يعني يمكن أن تستأنف وتواصل الحرب حتى بأشنع مما بدأت بعد انتهاء المدة،
ربما في أثناء المدة أيضا كما يجري في لبنان. إسرائيل تقوم بعمليات داخل الجنوب اللبناني وبشكل مستمر، وأيضا وجود الطائرات المسيرة بالإضافة إلى الطيران الحربي في أجواء لبنان حتى الآن، وهي تخرق هذه الاتفاقيات. في كل الأحوال نحن نتحدث عن مدة تستغرق بين 45 يوم إلى 60 يوم. الأمريكيين والمصريين يعتقدون أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب بعد ذلك، بعد تلك الفترة، لأن هناك سيكون ضغط أكبر من أهالي الأسرى الإسرائيليين على الحكومة الإسرائيلية، وينظرون بأنه يمكن أن تكون هناك تحولات داخل إسرائيل تمنع نتنياهو من العودة إلى الحرب. وهذه مراهنة، لا أقول مقامرة، لكنها مراهنة، قد تنجح وقد لا تنجح وقد تعود الحرب من جديد. لكن الاتفاق الحالي أو إمكانية الوصول إلى اتفاق يتعلق اتفاق متدرج، في مرحلة أولى اتفاق إنساني، إطلاق سراح أسرى إسرائيليين من المدنيين والنساء، في المقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وربما تحرك أو تخفيف تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الآهلة في قطاع غزة.
نعم.
هذه في ظني العناصر الرئيسية في هذا الاتفاق، لكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن جوانب معقدة، كيفية إخراج الأسرى الإسرائيليين، كيف تتحرك قوات حركة حماس في قطاع غزة من أجل تسليم هؤلاء كما شاهدنا في نوفمبر العام الماضي على سبيل المثال. لذا المسألة ليست فقط سياسية بل تقنية، تحتاج إلى تفصيلات متعددة حتى يضمن الطرف الفلسطيني وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان لديهما الأعداد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين للتحرك ولإمكانية إطلاق سراح هؤلاء. لا ننسى أنه على مدار 15 شهرا تقريبا هناك عمليات تدمير هائلة، وبالتالي التحرك من أجل الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين قد يكون صعبا أيضا في هذه الفترة.
يعني أستاذ جهاد حرب، هل تعتبر أنه اليوم حماس يعني في موقع أضعف مما كانت عليه، مما يجعلها تقبل بمثل هذه العناصر الرئيسية المبدئية أو الحل الجزئي لإنهاء هذه الحرب أو لإيقاف الحرب، يعني خاصة بعد ربما تراجع نفوذ الدور الإيراني في المنطقة باستهداف قيادات حزب الله، وما يحدث في سوريا والعراق الذي يتخوف كذلك من امتدادات ما يحدث في سوريا إلى داخله؟ يعني هناك استهداف لحركة المقاومة في كامل المنطقة، وما يؤثر على يعني حجم وتأثير حماس في هذه المفاوضات؟
بكل تأكيد هناك تغيرات حدثت خلال الشهرين الأخيرين تشير لضعف قدرات حركة حماس على المناورة، سواء ما يتعلق بالاتفاق في لبنان وخروج ما سمي بوحدة الساحات عمليا بعد خروج حزب الله من المعركة، تحولات في سوريا أيضا، قوة إيران في المنطقة قد ضعفت كثيرا، وهناك تخوفات من الأطراف العربية مثل العراق، ناهيك عن مقتل عدد كبير من قيادات حركة حماس السياسيين وكذلك العسكريين، وبالتالي بالإضافة إلى ضعف قدرات حركة حماس العسكرية بعد الضغط الهائل على مدار 15 شهرا. لذلك أعتقد أن حركة حماس ليست في وضع تستطيع أن تقول لا لأي لاتفاق أو لأي عرض يقدم لها، على الرغم أنها تمتلك حتى الآن ورقة قوية وهي ورقة الأسرى، ويمكن أن تتفاوض عليها لأن هناك احتياج أيضا أمريكي وإسرائيلي لهؤلاء الأسرى. لذا أعتقد أنها تستطيع أن تأخذ بعضا مما تريد، لكنها ليست بالوضع الذي كانت عليه قبل عدة أشهر.
نعم، إذن كيف يمكن أن تستفيد كذلك إسرائيل من التصريح الذي صدر عن قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع عندما قال لسنا بصدد الدخول في صراع مع إسرائيل؟ يعني هل هذا من شأنه أن يدفع أكثر نحو قبول الشروط التي تحدثت عنها أستاذ جهاد حرب؟
دعينا أقول يمكن تفسير ذلك، تفسير ما قاله أحمد الشرع في هذا السياق، أنه في حالة إعادة بناء وهو الدخول في حرب أو التنديد أو الذهاب لمواجهة مع إسرائيل سيلغي الحالة الانتقالية التي يسعى إليها أحمد الشرع، وفي ظني أنها أيضا
لكن دمشق مثلا الدولي. لكن عدة مدن سورية هي معناها تستهدف يوميا من قبل الجيش الإسرائيلي، يعني حتى دمشق كانت معناها موضوع قصف متواصل يوم أمس، يعني المشهد في سوريا هو كذلك يعيش اعتداءات إسرائيلية.
بكل تأكيد هذا اعتداء عدوان إسرائيلي، لكن أنا أعتقد أنه لا يوجد لدى السوريين اليوم قدرة على المواجهة مع إسرائيل، وحتى وانقسناها مع وجود نظام بشار الأسد سابقا لم يرد على مدار 16 عاما الماضية على كل الاعتداءات الإسرائيلية. في ظني أن سوريا اليوم في وضع حرج، لا تستطيع أن تناور كثيرا في عملية المواجهة، ولا يوجد نظام سياسي فعلي لديه مشروعية إذا جاز التعبير داخل سوريا، بالتالي لا أعتقد أنهم قادرين على المواجهة، وأن الرسائل التي ترسل هي رسائل سياسية من أجل تخفيف عدة العدوان الإسرائيلي على سوريا في هذا الوقت، حتى لا يكون هناك إلهاء للسوريين عن مهمتهم الرئيسية المتعلقة بالانتقال الديمقراطي والمرحلة المؤقتة التي يعيشونها في هذه المرحلة. في ظني إذا عدنا للسياق وهو ما يتعلق بموضوع قطاع غزة، نعم سوريا خروجها من هذا المشهد يؤثر على الفلسطينيين، لكن هذا الخروج سيكون مؤقت، والقضية الفلسطينية في روح ووجدان كل سوري كما هي في وجدان وروح كل عربي أيضا. بالتالي المناصرة في الشعب الفلسطيني ستبقى قائمة لدى الشعب السوري على الرغم من الحالة الانتقالية التي يعيشونها، وهي بكل تأكيد حالة قائمة في أغلب المناطق التي عاشت هذا الانتقال أو المرحلة الانتقالية بتغيير بين نظام سياسي ونظام آخر، لكن روح الشعوب وقوة الشعوب ومكانة فلسطين والقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني موجودة لدى كل الشعوب العربية بلا استثناء.
طيب، لكن بالتوازي مع ذلك هناك مخاوف من أن يتحقق ما أعلنت عنه إسرائيل من ضم الضفة الغربية. شفنا تصعيد لعملية الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة، ونشرت حتى منظومات إلكترونية على مدخل المستوطنات. يعني تصعيد هذا يأتي بالتوازي مع تصريحات كما قلنا تدعو لضم الضفة الغربية. مع ذلك يعني هناك حتى مآخذ على السلطة الفلسطينية بما تقوم به بما يعرف بعملية حماية الوطن، واللي يعني اعتبرت من قبل في مخيم جنين وشمال الضفة الغربية. اليوم هل هناك مؤشرات جدية على تحول الضفة لجبهة قتال رئيسية في مواصلة للحرب في غزة؟
هناك ثلاث مسائل. الأولى المستوطنون وأقطاب الحكومة من اليمين الفاشي في إسرائيل يعتقدون أن هناك فرصة مع وجود ترامب أو مع وصول ترامب إلى الحكم لضم الضفة الغربية، وهذا جزء من أعمال الحكومات الإسرائيلية اليمينية التي ترغب بالوصول إلى ذلك، هذا تمنيات إسرائيلية. ثانيا فيما يتعلق بمخيم جنين، أعتقد هذا لا أريد التعليق عليه كثيرا، لكنه هذا ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني. أي انقسام، أي مواجهة فلسطينية داخلية هي ليست لمصلحة الشعب الفلسطيني، ونأمل أن تنتهي أو ينتهي هذا الأمر هذا اليوم، وعدم استمرار المواجهة الداخلية الفلسطينية. الأمر الثالث هو ما يتعلق بإمكانية المواجهة في الضفة الغربية. الضفة الغربية على مدار العشر سنوات الماضية منذ بداية عام 2015 إلى اليوم فيها موجات متتالية من المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، تتصاعد أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى. بالتالي نحن على شفا المواجهة الواسعة في الضفة الغربية وبشكل أساسي مع المستوطنين الذين بدأوا يتحركون على مدار العام الماضي بعمليات اقتحام للبلدات الفلسطينية، إحراق للمنازل، إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. لذلك الأمور في الضفة الغربية نعم هي على شفير الانفجار في مواجهة واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي. لا نستطيع تحديد موعد أو التنبؤ بهذا الموعد، لكن في ظني أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه ليس من اليوم.
ألو ألو، يظهر لي فقدنا الاتصال بضيفنا الأستاذ جهاد حرب من رام الله. منعش إذا كان مازال تسمع فينا أستاذ جهاد. على كل نشكرك أستاذ جهاد حرب، كنت معنا مباشرة من رام الله المحلل السياسي في قراءة لمدى إمكانية أن يكون هناك قرار في إيقاف الحرب أو قرار جزئي فقط يتعلق بشأن المفاوضات المستمرة حول تبادل أو صفقة تبادل الأسرى. نحن مازلنا معكم في جو إكسبريس، وبعد شوي باش نمشيو نشوفوا الأزمة السياسية في فرنسا، هل هي نحو الانفراج أم لا؟
جيو إكسبرس.
نمشيو لباريس ومعنا مباشرة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ يوسف الهلالي. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا.
شكرا لك. إذن بعد أسبوع من حجب البرلمان الثقة عن حكومة بارنيي، عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ يومين فرانسوا بيغول رئيسا جديدا للوزراء خلفا كما قلنا لبارنيي، سيتولى مهمة تشكيل حكومة قادرة على الصمود في وجه مذكرات حجب الثقة في الجمعية الوطنية، اللي يعني هناك ربما إشكالية أنها لا تتمتع أي من الكتل البرلمانية فيها بغالبية مطلقة. اختيار ماكرون لزعيم تيار الوسط، هل كان لأنه من أكبر الداعمين له، وهل مهمته أصعب من مهمة سابقه؟
من المؤكد أن فرانسوا بايغو أمامه تحدي كبير، وهو في تصريحاته، يعني أول تصريحات اللي قدم للصحافة تحدث عن قمة الهيمالايا، بمعنى كما ذكرت في التقديم يعني مشكل الجمعية الوطنية الفرنسية هي أنه أي كتلة لا تتوفر على الأغلبية، يعني هناك كتلة يمكن القول أن الفرون بوبولير النوفو فرون بوبولير، يعني الجبهة الشعبية، هناك اليمين المتطرف، كتلة اليمين المتطرف لمارين لوبين، وهناك كتلة الوسط والتحالف حول الرئيس إيمانويل ماكرون، وهذه الكتل الثلاثة يعني لا أحد له الأغلبية. لهذا يعني التحدي المطروح أمام أي رئيس حكومة، ورأينا أنه في 2024 الرئيس إيمانويل ماكرون عين 4 رؤساء حكومات، يعني هذا يعكس الاضطراب يعني والأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا وغياب أغلبية، يعني والفرنسيين يمكن القول أنهم غير متعودين على هذا النمط من الحكم، يعني أن الجمهورية الخامسة كان لها طابع، وأنه هناك رئيس قوي وله أغلبية في البرلمان، يعني كان هذا هو التقليد، يعني باستثناء بعض الفترات اللي كان فيها التعايش كما وقع في عهد ميتيرون أو الشراك، يعني غير ذلك يعني فرنسا كانت متعودة أن هناك رئيس وله أغلبية في البرلمان، معنى أنه مريحة. الفرنسيين ليسوا كالإيطاليين أو الألمان، ليس لهم يعني ثقافة أو تقاليد الكوبرومي، يعني التوافق حول برنامج. يعني المطلوب اليوم من فرانسوا بايغو يعني إيجاد توافق مع اليمين المتطرف الذي له شروط، منها قوانين صارمة حول الهجرة، لابد من توافق مع الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي، هما لهم مطلب أعلنوا عنه، وهو أنه ضرورة عدم استعمال كروت نفط روا، يعني 49-3 هذا البند في الدستور اللي يخول رئيس الحكومة أنه يشرع قوانين بدون تصويت البرلمان. يعني هذه من شروطهم. اليمين الجمهوري له شروط كذلك، أنه لابد من قانون جديد في الهجرة وعدم المساس بإصلاح تقاعد. التحالف حول الرئيس له مطالب كذلك، هو عدم الزيادة في الضرائب، بمعنى فرنسا يعني في وضعية جد معقدة، يعني كيف يمكن لرئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو أن يرضي كل هذه الأطراف، بمعنى أن لا يتعرض لحجب الثقة، وخاصة أنه هناك يعني إرجونس، يعني هناك شيء ضروري جدا وهو الميزانية 2025. يعني فرنسا بدون ميزانية، يعني الموازنة لم يصوت عليها البرلمان، وحكومة ميشيل بارني راحت يعني بدون أن تقر ميزانية لفرنسا، وبالتالي يعني فرانسوا بايرو لا أعرف كيف يمكنه أن يخرج من هذا المأزق، وكيف أن يرضي اليمين ويرضي اليمين المتطرف واليسار المتطرف والوسط يعني مستحيل أن يرضي كل الأطراف، وبالتالي يعني هذا تحدي هناك ومهمة مستحيلة.
نعم أستاذ يوسف أهلل، يعني إن لم يكن هناك إمكانية إرضاء كل الأطراف اليوم، حتى لا تعاد التجربة السابقة للحكومة السابقة لميشيل بارنييه التي لم تبقى إلا فقط 3 أشهر، ربما ما هي المواصفات أو يعني الاختيارات الكبرى التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار في اختيار حكومته حتى ينجح أو يمنع من فخ أن يقع ممارسة حجب ثقة من جديد على حكومتي؟
يعني محاولة تجاوز هذه العائق وهذه الصعوبة، يعني الإمكانية الأولى أن يختار أن تشارك معه في هذه الحكومة أغلب الأحزاب، معنى ولكن المشكلة والتناقض الكبير هي أنه كيف يمكن أن يشرك اليسار المتطرف مع اليمين المتطرف مع الوسط، مع يعني هذا إشكال، هو غياب الأغلبية لأي طرف. يبقى أمامه تحدي، وهي الأحزاب التي لها الحد الأدنى من التوافق. مثلا إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي استقبل في الإليزي أحزاب الوسط وأحزاب اليمين الجمهوري، الأحزاب المتحالفة معه، واستقبل كذلك الحزب الشيوعي والحزب الخضر والحزب الاشتراكي في
لكن
غياب
فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي كان عبر عن استعداد
وغياب اليمين المتطرف.
نعم.
بمعنى هذه الأحزاب ممكن أن تصل إلى توافق، وهو عدم إسقاط الحكومة،
يعني تكون كتلة داعمة للخيارات التي سيقوم بعرضها رئيس الحكومة الجديد.
طبعا هذا هو التحدي المطروح، ولكن رغم ذلك فإن هذه الأحزاب التي ذكرت، رغم أنها يمكن القول أنها يمكنها أن تتقارب في وجهات النظر حول قضية الضرائب، حول قضية الضمان الاجتماعي، حول قضية أزمة المزارعين، يعني ممكن تتقارب قضية الضرائب، ممكن أن تتقارب، لكن في نفس الوقت فكل حزب يرى الانتخابات القادمة سنة 2027، وبالتالي أي حزب لا يريد التراجع ويريد إرضاء ناخبيه، بمعنى أن الفترة التي تفصل عن الانتخابات القادمة ليست بعيدة، وبالتالي فكل حزب يعني لا يغلب مصلحة فرنسا أو المصلحة الوطنية أولا، كل حزب يرى مصالحه الخاصة، وكل سياسي يرى أنه هناك الانتخابات الرئاسية المقبلة، هناك الانتخابات التشريعية المقبلة، والجميع المشكلة الجميع لا يراهن بما فيه حزب النهضة، يعني حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، لا أحد يراهن على إيمانويل ماكرون، لأن إيمانويل ماكرون هو في آخر حقبة رئاسية، يعني سيغادر. الجميع يريد أن يعمل لمصلحته، يعني سواء كحزب سواء كأشخاص مرشحين للانتخابات الرئاسية أو التشريعية. لهذا هذه الصعوبة الكبيرة التي تجعل مهمة طروس وبيرو مستحيلة، لأن كل الأطراف لها مصالح متناقضة ومتضاربة، وكل الأطراف تغلب مصالحها الخاصة على
نعم.
مصلحة
مصالحها الحزبية. نعم، يعني نفهم من كلامك أستاذ يوسف لالي أن ربما الملفات الداخلية هي التي ستحسم أو حسمت موقف يعني الجمعية الوطنية فيما يتعلق بحجب الثقة من حكومة ميشيل بارنييه. ألا تعتبر كذلك أن الملف السياسة الخارجية لفرنسا كانت لها دور كذلك في خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وغيرها من الملفات ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها، كانت عندها تأثير كذلك على هذا الموقف محدود أم
في اعتقادي مهم؟ في اعتقادي أن ربما كان تأثير لهذه الملفات الخارجية ولكن ليس كبيرا. يعني النقاشات المطروحة اليوم في فرنسا ليست في الشرق الأوسط بقدر ما هو مطروح: القدرة الشرائية، أزمة المزارعين، أزمة المطالبة برفع الأجور لعمال النقل ولعدة قطاعات في الصحة. يعني أكيد أنه الجانب السياسة الخارجية ربما حاضرة ولكن ليست حاسمة، في اعتقادي ليست حاسمة في اختيارات الفرنسيين، باعتبار أن اليومي والمعيشة اليومي والقدرة الشرائية هي الأولويات، وهذا ما عكسته حتى الاستطلاعات. يعني هناك جرت عدة استطلاعات، يعني حتى الهجرة ليست هي من الشاغل الأول للفرنسيين بقدر قضية الضرائب والقدرة الشرائية والتضخم الذي تعرفه فرنسا والأزمة المالية. يعني هذه عوامل أكثر لها تأثير أكثر على الفرنسيين من السياسة الفرنسية في أفريقيا أو السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط والموقف من القضية الفلسطينية ومن الحرب الإسرائيلية على غزة أو ما يقع اليوم في سوريا. بمعنى هذه المواضيع ليست، ونرى ذلك حتى في الإعلام الفرنسي، يعني هذه مواضيع يتم تناولها بشكل بين قوسين هامشي، يعني ويبقى ما هو فرنسي فرنسي له الأولوية القصوى، وهي الأولوية التي تحسم هذه الانتخابات. ورأينا أن مثلا كيف أن اليمين المتطرف يعني لماري لوبين أسقط الحكومة وساهم في حلب الثقة عليها حول إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وليس من أجل موقف حول الهجرة أو حول السياسة الخارجية لفرنسا. بمعنى أن هذا الموضوع يبدو غائبا أمام القضايا الداخلية والشغل الشاغل للفرنسيين، واللي هو التضخم والقدرة الشرائية والزيادة في الأجور. في اعتقادي هي عوامل جد حاسمة أكثر من غيرها.
شكرا لك أستاذ يوسف الهلالي الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من باريس. شكرا لك.
شكرا لك.
احنا هكا وصلنا لنهاية البرنامج، شكرا لكم مستمعينا. هكا كان معنا في اللقاء في التنسيق العام للحصة ياسين الحافي، في الإخراج يوسف بن عيسى، وفي الإخراج الرقمي اللي ما صار الشمع إن شاء الله تلقاوه من بعد، يمكن تداركوا الإخراج الرقمي على اليوتيوب، سليم بن عمار. كانت معكم عوض في المزوغي، نتلقاه إن شاء الله الجمعة الجاية. نخليكم مع قسم الأخبار في الأمان.
Géo Express.